الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 100 من رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. متفق عليه. وفي رواية قيراط. والقيراط هنا ليس هو القيراط الذي ذكر في من اتبع جنازة، فذاك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القيراط مثل جبل أحد، لكن المراد بالقيراط هنا شيء من الأجر ينقص كل يوم بسبب اقتناء الكلب. هذا الحيوان السيء الخسيس الذي ضرب به المثل في عالم السوء: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فاقتناء الكلاب جملة محرم، ورخص لثلاثة أنواع: الأول كلب الصيد، ويجوز أن يكون لك أكثر من كلب إذا احتجت إلى ذلك. وضابط كلب الصيد الكلب المعلم: وما علمتم من الجوارح مكلبين، ليس أي كلب. وضابط كلب الصيد أنك إذا أشلته جرى، وإذا أوقفته توقف، يكون مدربا قابلا للأوامر والنواهي، ولا يصل إلى هذا المستوى إلا بعد أن يقوم بتدريبه وربما بضربه. فيرسلونه خلف الصيد، فإذا أكل ضربوه، ويناديه بالوقوف، فإذا جرى ضربه حتى يعلم ويتعلم ما يتعلق بهذا، ثم يؤكل مما صاد إن سمى الله عليه حين إطلاقه. أو ماشية، يعني لرعي الغنم، يحرسها من الذئب، وربما ذهب يرعاها إذا أرادت أن تذهب إلى مكان بعيد ردها. وكذلك الثالث الزرع، جاء في حديث أبي هريرة، وأبو هريرة من ثقات الصحابة ومن حفاظهم، يبغضه الرافضة ويبغضه كثير من المبطلين لما أتى به من الأحاديث التي تنقض بدعهم، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. متفق عليها. الحرث الزرع. وفي رواية لمسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب، وكراهة استصحاب الكلب والجرس في السفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. رواه مسلم. تقدم البيان: الكلب لخسته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليه جبريل وفي بيته كلب، والجرس لأنه تشبه بالنصارى يضربون به للإخبار بوقت عبادتهم، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم. فيتبرع الإنسان عن هذه الآلات حتى ما يتعلق بجرس الباب. ولو يسمى بمنبه الباب أحسن من تسمية بالجرس خروجا من المشابهة. وأما إذا كان ما يضرب به عبارة عن جرس فلا يستخدم. وضابط الجرس هو أن يقع الضرب بين جرمين منفصلين فيحدث ذلك الصوت. قال باب كراهية ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. وأيضا النهي عن أكل الجلالة كالدجاج الذي يأكل القاذورات أو البقر أو الغنم الذي يأكل في القاذورات، لأن هذه النجاسات تؤثر في عرقها وربما لوثت الراكب عليها. وانظر الإنسان لو أكثر من أكل الحلبة ربما تظهر في رشحه، وهكذا من أكثر من أكل الثوم ربما ظهر في رشحه. فكذلك هذه الدواب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، رواه أبو داود بإسناد صحيح وهو في صحيح مسند شيخنا رحمه الله. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد من الأقذار. حتى ذكر عن شيخ الإسلام أن المساجد تصان مما يصان منه قذى العين، مما تصان منه العين يعني، وهذا شأن يدل على عظيم شأن المساجد والعناية بها، والله المستعان. وكثير من الناس الآن لا يبالون بالمساجد، ربما اتخذوها طرقات وربما اتخذوها أماكن للبيع والشراء ولإنشاد الضالة، وربما كتبوا في جدرانها وبصقوا في فرشها. وهكذا ربما تجد آثار الزعقة أو الفسفس أو ما يسمى بالقرع ونحو ذلك، فتصان المساجد ويعلم الأبناء الاهتمام بصيانتها فهي بيوت الله، فقد كانت تبخر في زمن السلف وتنظف ولها أحكام كثيرة كتبت فيها المجلدات. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. هذا في مساجدهم التي كانت بدون فرش، إذا وجد البصاق دفن وأزيل. أما الآن إذا وجد البصاق أو النخامة في الفرش فإذا دلكت غيرت رائحته وسببت تكدرا وسوء منظر، ولكن لا بأس أن تغسل ويطيب مكانها غسلا خفيفا، لا سيما هذه الفرش الكبيرة إذا غسلت سببت رائحة كريهة. فالبصاق في المسجد خطيئة، ذنب، معصية. فإذا أردت أن تكفر هذا الذنب وهذا المعصية ادفنها وما في بابه بإزالتها في منديل أو نحو ذلك. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن الروياني هو عبد الواحد بن إسماعيل شافعي من نواحي طبرستان، توفي 205 وبلغ من تمكنه في الفقه أنه قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، اللهم بارك. أفاده المحقق ترجمته في الإعلام للزركلي. قال من أصحابنا في كتابه البحر: وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد، أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسها أو بغيره كما يفعله كثير من الجاهلين فليس ذلك بدفن، بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقذر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه، متفق عليه. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج إزالته بنفسه، دليل على عظم تنظيف المساجد والعناية بها. وعلى من ينظف أن يحتسب الأجر والمثوبة من الله. رأى في جدار القبلة، أي جهة القبلة، ولم يكن عندهم محراب أو ما يسمى بالطاق الآن، والمذبح كان من البدع وما زال، إلا أن كثيرا من الناس يبنونه لغلبة الجهل وفشوه. مخاطا هو ما يخرج من الأنف، وجعله الله عز وجل مع ما فيه من القدر يحمل أنف، فالأنف الناشف ربما دخل منه الغبار وغير ذلك. أو بصاقا هو ما يخرج من الفم من البصاق، أو نخامة تخرج من الأنف إلا أن فيها تجمع المخاط وهي مستقذرة، وتجد بعض الناس ربما يلقيها في فيه ثم يبقى يقلبها ثم يدخلها إلى جوفه، والله المستعان. فحكه إما بمشقص وإما بعود أو بشيء لم يمسه بيده. وهل كانت طرية أم كانت يابسة تزال على أي حال. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا للقذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. الحديث فيه قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبول في المسجد فزجره الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فلما قضى حاجته قال: إن هذه المساجد لا تصلح، أي لا يجوز فيها شيء من هذا البول ولا القذر. فالبول نجس والقذر ليس بنجس، لكن تصان المساجد عن التلويث، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن وفي الحديث وفي الصلاة، ثلاثة أشياء: لذكر الله، الذكر المطلق الذي تدخل فيه جميع العبادات التي تكون في المسجد، أو لذكر الله الذكر المقيد من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل، وقراءة القرآن سواء للتعبد أو للحفظ أو غير ذلك، والصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رواه بالمعنى، وكذلك الاعتكاف. وهكذا طلب العلم والاجتماع والمدارسة. قال: باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإيجار ونحوها من المعاملات. أما الاجتماع لمدارسة أحوال الأمة وتجهيز الجيوش من ولي الأمر ونحو ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به في المسجد. وهكذا للقضاء بين الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به في المسجد. وهكذا تعليم الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به في المسجد. والبركة لازمت الأمة في علمها وفي عملها حين لازموا المساجد، على الوجه الذي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن البدع، بعيدة عن الشركيات، بعيدة عن الخرافات. وذهبت البركة حين ترك الناس العلم في المساجد، ثم ذهبت البركة من كثير من المساجد حين جعلت المساجد لنشر الحزبيات أو لنشر البدع والخرافات أو لنشر الضلالات. فالمساجد بيوت الله، ينبغي أن تصان عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وليس من دينه وشرعه. وقد غضب عمر بن الخطاب على أناس رفعوا أصواتهم في المساجد وقال: لو كنتم من أهل البلد لأوجعتكما ضربا. وغضب رضي الله عنه حين رأى من ينشد الشعر في المسجد، مع أنه قد أنشده عمار، ماذا أنشده حسان بن ثابت في المسجد، لكن إذا وجد مثل شعر حسان الذي تنصر به الملة ويدفع به الباطل. وهكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ينشد ضالة في المسجد في أمور كثيرة ليس هذا موطن بسطها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. اختلفوا في الضالة التي لا يجوز إنشادها في المسجد، فذهب بعضهم إلى أن الضالة كل ما ضاع من الإنسان فيدخل فيه القلم والكتاب والنقود ونحو ذلك، وذهب بعضهم أن الضالة هو الحيوان الذي يضل ويتوه، حتى أن بعضهم أخرج منه جنس الإنسان حتى ولو كان طفلا أنه ليس من الضوال، إنما الضالة تلحق الدواب ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينشد ضالة في المسجد قال: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. والذي يظهر أن مثل القلم والدفتر والكتاب وهكذا هل رأيت لفلان ونحو ذلك ليست من إنشاد الضالة في شيء، فليقل: لا ردها الله عليك، يعني زجرا له ومنعا لمثل هذا الفعل حتى لا يتكرر. وفيه جواز التأديب، والأصل أن المسلم يدعو لأخيه المسلم، لكن من خالف الشرع استحق العقاب بقدر مخالفته. فإن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لإنشاد الضوال والبحث عنها والانشغال بها. قال عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهكذا عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ما تقدم من حديث أنس من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. رواه مسلم. ثم أيضا: هل إذا تم البيع والشراء داخل المسجد العقد باطل والصفقة ماضية، أم أن العقد صحيح مع الإثم؟ الذي يظهر الأخير أن العقد صحيح ولا يلزمهم فسخه مع الإثم، إذ باعوا في مكان منعوا من البيع والشراء فيه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه سلسلة حسنة عند جماهير العلماء. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الشعر إذا كان من القبيح أو إذا كان مما يجر النعرات والعصبيات، وأما إذا كان للدفاع عن الدين فقد تقدم شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل، أي رماه بالحصباء، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. معناه أنه يكره رفع الأصوات في المساجد سواء كان فيها أحد أو لا، إلا ما كان من ذكر الله عز وجل. ومع ذلك لا يجهرن أحدكم على بعضكم على بعض بالقرآن، فكل يناجي ربه، والله المستعان. وهذا الحكم خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أو هو عام في جميع المساجد، يظهر أنه للتحريم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من المساجد على الكراهة، والله المستعان. لقوله: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. يريد بغيره مثل البقل وما يسمى عند بعضهم بالفجل ونحو ذلك من الأشجار التي لها رائحة كريهة، لكن من أراد أن يأكل من هذه الأشجار فليمتهما طبخا، فإن رائحتها تذهب. زد على ذلك هناك علاج آخر تذهب به رائحة الثوم والبصل وما في بابه، وهو غمس مع العسل. الغمس مع العسل لا سيما إذا كانت سحاوق نحو ذلك وأضيف إلى الثوم العسل يذهب رائحتها. ثم من استخدمها وأراد أن يذهب إلى المسجد يعني له أن يستخدم بعض ما يذهب بالروائح كمعجون الأسنان أو الجرجير أو النعناع أو البقدونس أو نحو ذلك مما يذهب الروائح، فإن بقيت الرائحة لا يذهب حتى لا يؤذي الناس وأيضا تتأذى الملائكة. وهل يدخل فيه البقل؟ الصحيح أن البقل لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثوم والبصل والكراث لأن رائحتها مستمرة. وأما البقل فإنه قد يحدث من بعضهم جشاء وبعضهم لا يقع منه ذلك، ثم أيضا إن جشاءه ليس بمستمر يمكن أن ينتهي بسرعة، والله المستعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا أقربن مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مساجدنا. وهذا من أعذار ترك الصلاة، من أعذار ترك الصلاة الأكل لمن حضرت صلاته وعشاؤه. وهكذا من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وهكذا من خاف على نفسه ويلتحق به المطر والبرد الشديد ونحو ذلك من الأعذار. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرق بين قوله فلا يقربن مسجدنا ومساجدنا معروف، فعلى قوله بمسجدنا قد يذهب بعضهم لا سيما من يجمد من أهل الظاهر إلى أن التحريم إنما هو في حق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ مساجدنا فهو شامل لجميع مساجد المسلمين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا. متفق عليه. فلا يقربن أي لا يقرب المسلمين فيؤذيهم، ولا يصلين معنا أو أنه في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يناجي الملائكة وتأتيه الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهل يلتحق بهذه المذكورات من كان أخشم؟ نعم، لا سيما إذا كانت رائحته لازمة ومستمرة، فربما إذا صلى عنده الشخص يؤدي ذلك إلى جروح في أنفه، وهذا أمر حاصل ليس بالمبالغ فيه. وهكذا بعضهم ربما يكون عنده رائحة الإبط، وهي ما تسمى عند بعضهم بالكور. مثل هذا ينبغي له أن يطهر نفسه وأن ينظف هذا الموطن قبل أن يأتي المسجد، ولا بأس أن يستخدم الروائح التي تزيل ذلك، أو كذلك العلاج الذي يوضع في الإبط فيمنع العرق ونحو ذلك. وكل هذا حماية لحقوق المسلمين مع بعضهم، وفيه تحريم أذية المسلمين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فظلم المسلم وأذية المسلم سواء بالقول أو بالفعل في نفسه، في عرضه، في ماله، كل ذلك من الأمور التي يستحق صاحبها غضب الله سبحانه وتعالى، وربما فضحه الله سبحانه وتعالى. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من فعل ذلك تتبع الله عورته ثم يفضحه وهو في جوف رحله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كنا قد منعنا من أذى بني آدم برائحة ثوم أو بصل أو كراث، فلا منع أذى الإنسان بالقول أو بالفعل أو بما هو بأسوأ من هذا الأمر لمن المهمات والمتعينات التي ينبغي الإنسان أن يعتني بنفسه وأن يراقب ربه في ليله ونهاره وسره وجهاره، وأن يكون حذرا من أذية المسلمين حتى لا يقع في غضب الله، ولا تؤخذ حسناته ولا تزاد سيئاته، والله المستعان. ومن آذى ربما يؤذى، لكن عليه أن يصلح نفسه حتى يقع منه الصلاح ويقع من غيره إليه الصلاح، فإن الجزاء من جنس العمل، والديان لا يموت، وكما تدين تدان، والله المستعان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. لأن الطبخ لهما يزيلهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من المغيرة بن شعبة رائحة الثوم كأنه أنكر عليه، ثم أن المغيرة رضي الله عنه أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها إلى جنبه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدمها للحاجة والعلاج ونحو ذلك، لكن مع ذلك من استخدمها ينصح بمعالجتها لإزالة رائحتها، والله المستعان. قال: باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء. الحديث سيأتي أنه ضعيف، والصحيح أن الاحتباء يوم الجمعة لا يضر، فمن خشي على نفسه النعاس يحاول في القيلولة المبكرة أو كذلك التحول من مجلسه الذي هو فيه أو يخرج لإحداث وضوء لعله يذهب عنه النعاس. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. خرجه من طريق أبي مرحوم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أنس الجهني، وأبو مرحوم ضعيف، وسهل بن معاذ يعني شبه مجهول. قال رحمه الله: باب من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. ذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث يعني غير معمول به إما لعلة أو نحو ذلك، والصحيح أن الحديث في صحيح مسلم ولا مطعن فيه، وأن من أراد أن يضحي له أن يتأسى بمن ساق الهدي إلى من ذهب إلى الكعبة لحج وعمرة. وأما الاستدلال بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالهدي ولا يحرم عليه شيء مما هو له مباح فلا حجة فيه، فهذا حكم وهذا آخر. ومن أكل الثوم أو البصل لقصد التخلف عن الجماعة لا لعلة أخرى يخشى عليه من الإثم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. ومع ذلك لو أخذ من شعره أو من أظفاره فأضحيته صحيحة، إلا أنه أساء في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكاب نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ ما يكون في هذا هو ما يقوم به كثير من الناس من حلق لحاهم في العشر، وهكذا ما يقوم به أصحاب الحلاقات المزرية من حلاقة أشعارهم أو حلاقة شيء من قطع شيء من أبشارهم، والله المستعان. قال: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا، بل والتي قبلها أيضا من أشدها نهيا، لأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديث وإن كان فيه انقطاع بين عبد الله بن عمر وبين سعيد بن عبيدة إلا أن له ما يدل عليه، والله المستعان. والحالف بغير الله عز وجل دائر بين الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن كان حلفه مع تعظيم المحلوف به تعظيم ألوهية أو ربوبية فإنه يؤدي إلى الشرك الأكبر، وأما إذا كان عنده إنما مطلق تعظيم فهو من الشرك الأصغر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقد ظهر هذه الأيام الحلف بأشياء كثيرة، الشرف، السلطان، حياة النبي، رأس الأبناء، إلى غير ذلك مما يتعاطاه الناس، والله المستعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. والأحسن أن الإنسان لا يعود نفسه كثرة الحلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، لا سيما في البيع وسيأتي. وأما من حلف زورا وكذبا فهذه يمين غموس ربما تغمس صاحبها في النار أو في الغضب والمقت، واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، أي لا سكان فيها. قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث هذه طاغية الدوس أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم. قال وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح المسند شيخنا وما أكثر من يحلف بهذه البلية في بلادنا اليمنية الأمانة. وأضاف إليها أن الأمانة بسبعين يمين، وما أدري من أين لهم هذا، وهذا من تزيين الشيطان والله المستعان. وهذا دليل على أنها من الكبائر، من حلف بالأمانة فليس منا دليل على أنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعل هذا. قال عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه ليس بكافر. ليس معنى ليس منا أنه كافر كما تذهب الخوارج والمعتزلة ومن إليهم ممن يكفر المسلمين بمطلق المعصية. والمعتزلة وإن لم يصرحوا بالتكفير فإنهم يقولون منزلة بين المنزلتين، أي لا مسلم ولا كافر، ولكنه في الآخرة يخلد في النار. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود، حديث ثابت. ولو قال ذلك يعني زهدا في الإسلام ورضا بالكفر فهذا هو الذي يكفر، وأما إذا قاله إنما من باب التسخط ونحو ذلك فهو آثم في الحلف بغير الإسلام. من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، ينقص عمله، ينقص يعني إيمانه بقدر تعظيمه أو بقدر براءته من الإسلام. وهذا دليل على أن الحلف بالبراءة من الإسلام كبيرة. وهكذا الذي يقوله الناس في هذه البلاد اليمنية، أكون يهودي أكون نصراني أو مثل هذا، الواجب ترك البراءة من الإسلام وترك الانتساب لغير الإسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. تقدم أن فيه انقطاع ولكن له شواهد. ومن أراد أن يحلف فليقل ورب الكعبة أو رب محمد أو رب السماوات ورب الأراضين، أما الحلف بغير الله عز وجل فلا يجوز. قال وفسر بعض العلماء قوله كفر وأشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك. هذا كلام الترمذي رحمه الله، بيان لمعنى فقد أشرك حتى لا يظن الظان أنه على التكفير المطلق، لا بد من تفصيل في هذه المسألة. لكن من ذبح لغير الله ما هناك تفصيل فقد أشرك، من نذر لغير الله فقد أشرك، والله المستعان. فبباب التوحيد تحتاج أن تعرف المسائل التي تحتاج إلى تفصيل والمسائل التي لا تحتاج إلى تفصيل. فمثلا الدعاء، من دعا غير الله هل نقول فقد أشرك؟ نقول من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وأما من دعا مخلوق حي حاضر قادر يستطيع فهنا ليس بشرك، لأن الدعاء هو الطلب، فإن كان لحي حاضر قادر فلا محذور في ذلك. وهكذا الاستعانة، من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. وأما من استعان أو استغاث بحي حاضر قادر فلا حرج، والله المستعان.